إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الخامس من لقاءات سورة الحجرات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقلنا بأن هذه الآية تعلمنا كيف يكون الانقياد لله جل وعلا، وكيف يكون الأدب والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ولقد قسمنا شروط الاتباع إلى عدة أقسام أو إلى عدة شروط. أولا، وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تصديق النبي في كل ما أخبر. ثالثا، طاعة النبي في كل ما أمر. رابعا، الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. خامسا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إطراء. ولقد تكلمنا عن الشروط الأربعة الأولى وبينا ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، ونحن اليوم على موعد مع الشرط الخامس من شروط الاتباع، وهو شرط هام جدا، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إطراء. أحبتي في الله، إن محبة الله ورسوله ركن التوحيد، وبكمالها يكمل التوحيد، وبنقصها ينقص التوحيد. إن محبة الله ورسوله ركن التوحيد، وبكمالها يكمل التوحيد، وبنقصها ينقص التوحيد. ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أنبتت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بشجرة المنتهى. الله أكبر.
إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحديث صلى الله عليه وسلم أثمرت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. فالمحب لله جل وعلا دائما يذكر الله جل وعلا، مؤتمر بأمر الله، مجتنب لنهي الله، وقاف عند حدود الله، فإن نطق بذكر الله، وإن تحرك بأمر الله، وإن سكن فطاعة لله جل وعلا، فهو بالله ولله ومع الله. ولذا فإن صلة المؤمن بربه جل وعلا هي صلة الحب المشرق الودود. لذا يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وتأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبتنا لله جل وعلا، فهي لازمة لهذه المحبة. بل إن الارتباط بين المحبتين ارتباط شرعي لا ينفك. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالصلة بين المحبتين هي صلة الفرع بالأصل، وهي صلة التابع بالمتبوع. ولا يمكن أبدا أن يدعي أحد أنه يحب الله جل وعلا ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يحب الله ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقاده باطل فاسد، ومن زعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحب الله جل وعلا فاعتقاده باطل فاسد. وإلا فإنه لا بد إذا ما أحببت الله جل وعلا أن تصل لهذه المحبة عن طريق محبتك لابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق إلى الله مسدود إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انتبهوا أيها الأحباب، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. رأى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل لا يدخل المؤمن في عداد المؤمنين الناجين، بل لا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين إلا إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لماله وولده ووالده والناس أجمعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يحتمل له الإيمان، كما قال الحافظ وشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحتمل له الإيمان إلا إذا أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لوالده وولده والناس أجمعين. بل ولا تكتمل مظلة الإيمان إلا إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك، أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري يوم أن قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي يا رسول الله، أنا أحبك أكثر من كل شيء وأكثر من أي شيء إلا من نفسي، لا أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك، قد كمل إيمانك، الآن عرفت فنطقت بما يجب يا عمر. يقول الإمام الخطابي معلقا على هذا الحديث، والخطابي هو أول من شرح صحيح البخاري رحمه الله، يقول: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، أن يحب الإنسان نفسه طبع وجبلة جبل عليها، وأن يحب الإنسان غيره اختيار. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار، ولم يرد منه حب الطبع، لأن حب الإنسان لنفسه طبع، ولا سبيل إلى قلب الطباع ولا إلى تغيير جبلتها. ويعلق الحافظ ابن حجر على قول الإمام الخطابي فيقول: فعلى هذا كان جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر بحسب الطبع، فلما تبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب في نجاته في الدنيا والآخرة، أجاب بما يقتضيه الاختيار، فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب يا عمر. والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قالها عمر رضي الله عنه. وهكذا أيها الأحباب، والله لو ظلمت أتحدث الدهر كله عن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم وحبيبهم لانتهى العمر، ونفدت الأقلام، ونفد الميلاد، والله لا يستطيع مخلوق على ظهر هذه الأرض مهما أعطاه الله فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان وعظمة التعبير والكلام أن يعبر عن قليل من كثير من محبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالها أبو سفيان، قال قولته الشهيرة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. إي والله، ومن أسمى المواقف التي تبين لنا كيف كانت مكانة النبي وكيف كانت منزلة النبي في قلوب أصحابه رضي الله عنهم جميعا، من أسمى المواقف أيها الأحباب، وتعلموا معي أركان المحبة، وتعلموا معي حدود المحبة، وتعلموا معي شروط المحبة. فليست المحبة ادعاء، وليست المحبة افتراء، وليست المحبة كلمة تلوثها الألسنة سخانا يطير في الهواء وهو في نفس الوقت بعيد عن قول رسول الله، بعيد عن فعل رسول الله، بعيد عن هدي رسول الله، وهو يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا والله ليست هذه هي المحبة، وليست هذه هي حدودها ولا أركانها. تعلموا معي أيها الأحباب كيف كانت محبة هؤلاء لنبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ما أدركه الإمام الطبراني والإمام البيهقي والإمام ابن مرجوي عن عائشة رضي الله عنها، والإمام ضياء المقدسي في صفة الجنة بإسناد حسن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا يا أحبابي، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، فإنك لأحب إلي من ولدي، وأكون في البيت فأذكرك يا رسول الله فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر أن أجلس حتى أخرج من بيتي وآتي وأنظر إليك يا رسول الله، ولكني اليوم ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، فعرفت أنك إذا مت دخلت الجنة وقعت مع النبيين وأني إذا عدت ودخلت الجنة فلن أراك يا رسول الله. انظروا إلى المحبة كيف تسعى هذا في هذا الأمر، انظروا إلى المحبة كيف أوصلت هذا إلى هذا الحد. يفكر بعد الموت هل سيرى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أم لا يراه؟ فكرت موتي وموتك يا رسول الله، فعلمت أنك إذا مت رفعت ودخلت الجنة رفعت مع النبيين، أما أنا إذا مت ودخلت الجنة فلن أراك. فلم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الجواب من السماء ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ممن يسمع لبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نزل الجواب من العليم الخبير الذي يعرف القلوب المحبة والقلوب الكاذبة، نزل الجواب من الله جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصحابة والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. انظر إلى ختام هذه الآية: وكفى بالله عليما. فهو وحده الذي يعلم القلوب المحبة لرسوله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والقلوب الحربة من حب النبي، ولكنها تجري بألسنتها كالسهاب في ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إن أحببت الرسول بصدق وعبادة صدقك أن تتبعه وعبادة صدق المحبة أن تقتدي أثره، فأن تستن بسنته وأن تأتمر بأمره وأن تنتهي بنهيه وأن تقف عند الحدود التي حدها صلى الله عليه وسلم. إن أحببته بصدق فأنت معه في الجنة. ووالله لو لم يكن لثمرة محبتك لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن تحشر معه وإلا أن تكون رفيقا له في الجنة لكفى، لكفى. الله أكبر. تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أنس بن مالك في رواية البخاري: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإذا ما ذكرنا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن بحال أن ننسى موقف خبيب بن عدي. لا تنسوا هذا البطل أيها الأحباب، ولا تنسوا هذا العلاه، ولا تنسوا هذا الاسم، ورددوا لأبنائكم وأولئكم هذا النشيد العذب الحلو. إنه خبيب بن عدي. ما هو خبيب؟ وما هي قصته؟ وما هي حكايته؟ وحكايته رواها الإمام البخاري في كتاب المغازي في غزوة الرجيع، في غزوة ذات الرجيع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام البخاري أن خبيبا رضي الله عنه أسره المشركون في مكة وأخرجوه إلى مكان يقال له التنعيم، إلى التنعيم، وصلبوه هناك وجمعوا الأبناء والنساء والأطفال والصبيان ليشاهدوا بأعينهم قتل خبيب رضي الله عنه، ووقف الرماة يجحدون رماحهم لتنقض هذه الرماح في جنون ووحشية لتنزل هذا الجسد الطاهر الموحد لله جل وعلا، وصلب خبيب بن عدي ووقف الرماة ووقف. والتفت خبيب بن عدي بخشوع وإخبات إلى أبي سفيان وإلى سادة القوم وقال لهم: أريد أن أصلي لله ركعتين. أراد أن يكون آخر العهد بالله جل وعلا في الدنيا بصلاته لله جل وعلا، فأذنوا له أن يصلي لله ركعتين. فصلى خبيب ركعتين في خشوع وإخبات، ثم سلم والتفت إليهم قائلا: والله لولا أن تقولوا أن أبي جزع من الموت لزدت من الصلاة. ثم نظر إلى هذه الجموع المشركة الحاضرة حوله ونظر إلى السماء وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. حتى قيل أن أبا سفيان في رواية انطرح على بطنه خشية أن تصيبه دعوة خبيب رضي الله عنه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وانشد خبيب بن عدي ابياته الخالده منها ما قاله رضي الله عنه: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان لله مصرعي، وما لي حذار الموت اني لميت وان الى ربي ايابي ومرجعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي.
فاقترب منه أبو سفيان وقال: أنشدك الله يا خبيب، أيسرك أن محمدا عندنا الآن تضرب عنقه وأنت في أهله؟
قال: يا الله لا أحب أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن شوكة تؤذيه
وأنا في أهلي. لا أحب أن تصيب حبيبي شوكة وأنا في أهلي، لا أحب ذلك أبدا. فقال أبو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. إنها المحبة أيها الأحباب، إنها المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أبو نشانة. انظر إليه في ميدان معركة أحد، والرماح تتساقط والسهام تتساقط كالأمطار على الرسول صلى الله عليه وسلم. يوما كشفت الأرض المعركة ونزل الرماح، وانقض خالد بن الوليد رضي الله عنه في ميمنة الجيش أو بالجيش على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرماة وعلى المسلمين، فكاد الرسول أن يقتل عليه الصلاة والسلام، والرماح تتساقط كالأمطار. ويقبل أبو دجانة ذلك المنتقل المتبختر المختال في أرض الشرق، ذلك المثل الذي كان يبهو بنفسه إذا ما صمتت الألسنة ونطقت السيوف على منابر الرقاب، كان أبو دجانة رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ قال: أنا يا رسول الله آخذه بحقه. وأخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقاتل في هذا اليوم قتالا لن تستطيع كتب السيرة أن تفيه حقه أبدا. وترس أبو دجانة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي اقتبل النبي هكذا وأخذت الرماح والسهام فتساقط كالأمطار على ظهر أبي دجانة، ولكنه لا يتحرك خشية أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم رمح أو سهم من سهام الأعداء. ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره وابن سعد وغيره. إنها المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أرواحهم، من أنفسهم، من أموالهم، من أبنائهم. إنها المحبة. وإذا ذكرت المحبة فلا بد أن نذكر طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد شلت يده وقطعت أصابعه
وهو يدافع عن النبي، وثمرة هو الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث طلحة رواه البخاري، كان طلحة إذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرق إلى سهام الأعداء وإلى رماح الأعداء يغطي النبي ويطرس عليه، وهو يقول له بأبي أنت وأمي لا تشرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. الله أكبر، يا لها من عبارة تخلع القلب وتخذ الفؤاد. هنا موقف الصدق، هنا موقف الصدق، موقف الصدق في المحبة، موقف الصدق في المحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرك، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ها هي المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت المحبة فلا بد أن لا ننسى موقف المرأة الدينارية رضي الله عنها التي جاءت من المدينة المنورة بعدما أجيع الخبر لقد قتل رسول الله في غزوة أحد، وتطاير الخبر إلى المدينة المنورة، وجاءت المرأة تشرك وتخلع إلى ميدان المعركة، فنعوا إليها زوجها، نعي إليها زوجها، فقالت ماذا فعل رسول الله؟ زوجها لا، ونعي إليها وهي لا تقول إلا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو بحمد الله كما تحبين، ومسك تشرك تريد أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لولا بأخيها قد قتل. ونعي إليها أخوها فنظرت إليه وشرف وهي تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف. فنعي إليها ولدها فنظرت إليه وقال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أمت الله هو بخير، هو بخير، هو بحمد الله كما تحبين. قالت لا، أروني حتى أنظر إليه، أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم لأطمئن قلبي ولتهدأ نفسي. فلما أشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونظرت المرأة إلى رسول الله اقتربت منه وهي تقول كل مصيبة بعدك شلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. امرأة تعلمنا الحب للحبيب، امرأة تعلمنا كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين نحن يا من ندعي المحبة ونحن أبعد الناس عن هديه وأمره وسنته؟ أين نحن من محبتنا؟ أين نحن من محبة هؤلاء الذين صدقوا في حبهم وحبيبهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك كان إذا ما أمرهم ائتمروا وإذا ما نهاهم انكروا. ذلكم هو الحب، ذلكم هو الحب، هذه علامات المحبة، وهذا هو صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ما زال بيننا بسنته، فلماذا لا نأتمر بأمره؟ هذا لا نجتنب نهيه، ولماذا لا نقف عند حده صلى الله عليه وسلم؟ ضيعنا الأمر وضيعنا النهي وابتدعناه ولم نتبع، وبالرغم من كل ذلك من الناس من يتغنى بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلى هذا الأمر الخطير أيها الأحباب، فإن من المسلمين في هذه الأيام من يعتقد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتصر على مدح النبي في قصيدة كلها شرك، شرك بالله جل وعلا، ويظن أن هذه هي محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نتغنى بحب النبي وبمدح النبي، وربما قضينا ليلة مع الرقص والإناء والمحرمات، ومن الناس من يقول قائلا لقد احتفينا بالأمس بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه محبة النبي في قلوبنا؟ هل هذه هي مكانة حبيبنا في قلوبنا صلى الله عليه وسلم؟ كالذي يخاطب النبي ويمدح النبي بقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. أين الله؟ أين الله؟ وهل يرضى بذلك رسول الله؟ وهل يقبل ذلك رسول الله؟ يخاطب النبي وهو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، ثم يقول ذلك ويقول
فإن من فيض جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا إلى الآخرة، وإن من فيض جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به فراشا، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا يجيب المضطر إلا الله، رسول الله لا يجيب المضطرين، رسول الله لا يكشف السوء ولا يجلب النفع ولا يجلب الضر بعد موته إلا إذا اتبعت من سنته واقتفي أثره وسرنا على هديه. رفع الله وليس الرسول، رفع الله بذلك عنا الضر فكشف الله عنا الهم والغم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسأل الله وحده وأن نستغيث بالله وحده وأن نستعين بالله وحده. هذا أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العظم. ثم يغالي فيقول وإن من خلق جودك، أي من جود النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا وضرتها أي الآخرة. أشرك الخلق مع الله جل وعلا رسوله وخاشاه صلى الله عليه وسلم. فإن من خير جودك الدنيا وضرتها ومن علومك. يأتي من يتشدق ويقول إن اللغة تتسع لأكثر من هذا المعنى الذي تفسر به هذه الأبيات. ففسرني أنت يا عالم عصره، فسرني أنت يا عالم العصر ما معنى هذه الكلمات. وإن من خير جودك الدنيا وضرتها ومن علومك. من هنا للتضعيف كما يقول علماء اللغة، ومن علومك علم اللوح والقلم، أي علم اللوح وعلم القلم من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يقول إلا أنهم كذبوا قول النبي. ماذا يقول الرسول؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يقوله رب العزة جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو كلام ربنا وهذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى قال صاحب النفحات القدسية في الصلوات الأحمدية الإدريسية عرفت من الله ما يستحقه، يقول فشأن محمد في كل أحواله هو شأن الله تعالى. أعوذ بالله. فشأن محمد في كل أحواله هو شأن الله تعالى. لذا كان محمد فليس لمحمد من محمد شيء. هكذا يقول فليس لمحمد من محمد شيء، لذا كان من عين ذات الله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ذلك؟ لا والله، بل لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته تحذيرا شديدا من الغلو فيه ومن إطرائه. وسوف نتوقف على ثلاثة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين وأن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الأحبة، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته تحذيرا شديدا من الغلو فيه وإطرائه. والإطراء كما يقول الحافظ ابن حجر هو المدح بالباطل والكذب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي بسند جيد ورواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وصححه شيخنا الألباني في الجامع الصغير، أن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. الله أكبر. يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن ماجة وغيرهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله إذا قل ما شاء الله وحده. الله أكبر. ذلكم هو مقام العبودية الذي تفضل به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاستحق من الله الثناء والتكريم. وأنا أقول: والله لو اجتمعت الدنيا بأدبائها وشعرائها وكتابها ما استطاعت أن تمدح النبي بما مدحه ربه جل وعلا به في مثل قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أبدا. من الدنيا ومن البشر ليثنوا على الرسول وليمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما أثنى به عليه ربه وخالقه جل وعلا، فقال له: وإن كان على خلق عظيم. فيا أيها الأحباب، اعلموا بأن تعظيم النبي وتوقير النبي وإجلال النبي واحترام النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدور على أن تتعرف على حقوق الله جل وعلا وعلى حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتفرق بين التعظيم الذي يدور على الاتباع وبين التعظيم الذي يدور على الغلو والابتداع. احترام النبي وتوقير النبي وإجلال النبي يدور على اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن نصرف حقوق الله لله وحقوق رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا بذلك رسولنا في أمره لابن عباس رضي الله عنه من الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أي بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد أيها النبي، إذا ما أردت أن تعظم رسول الله فلا بد أن توجه حقوق الله لله جل وعلا. ومن هذه الحقوق أن تسأل الله وحده فلا سؤال إلا من الله، ولا طلب إلا من الله، ولا استعانة إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء إلا بالله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا عبادة إلا لله، ولا طاعة إلا لله، ولا طاعة إلا ببيت الله. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم، ومن الذل إلا في طاعتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلكم هو تعظيم النبي، ذلكم هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده جعلنا الله وإياكم من المحبين الصادقين. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واقتنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.